ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، في الدرس الماضي قدم إلي أخ كريم تعليقا على ما قلته في الاحتجاج بحديث آدم وموسى، احتج آدم وموسى، أنني احتجت بهذا الحديث أو جعلته دليلا وحجة لمن احتج بالقدر على المعاصي بعد التوبة منها. ونقل إلي كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أنه لا يصح الاحتجاج على هذا النحو. أقول قد نقل إلي الأخ الرأياني في الأوراق المقدمة، وقد اطلعت عليهما منذ أكثر من 15 عاما، وجزا الله تعالى خيرا الأخ المقدم لهذه النصيحة. لكن علي الحال الذي ترجح للشيخ الإسلام ابن تيمية لم يترجح عندي، وربما قصر فهمي وإدراكي عن فهم كلامه. وأما ابن القيم فقد اضطرب هذه المسألة بين رأيين، فنصر المذهب الأول ابن تيمية وضلل من قال بالرأي الثاني، ثم قال وفي المسألة رأي آخر وجيه أو حسن، وذكر الرأي الثاني الذي منذ قليل قد ضلله وضلل أصحابه وأهله. هذا الرأي الثاني هو الذي ترجح لدي منذ سنوات طويلة، وأنا قد سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الرأي الثاني فقال إنه وجه حسن. أصل القضية ماذا؟ أصل القضية هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ الجواب إجماعا لا. الجواب إجماعا لا. الاحتجاج بالقدر على مجرد المعصية بإذن الله فلان يقول لك الزنا مكتوب عليا، الزنا مكتوب عليا، تسرق ليه؟ السرقة مكتوب عليا. هذه مسألة من مسائل الإجماع، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، ويجوز الاحتجاج بالقدر على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ الطاعة؟ طب ماشي، ها؟ على البلاء. هذا هو لا يجوز، كما يقول العلم لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، هكذا يقولون. يعني إذا نزلت بك كبلية أو مصيبة تقول هذا من قدر الله عز وجل، وهذا المسائل الإجماع التي لا خلاف عليها يفهمها كل أحد. إنما قلت القضية وأصل الخلاف هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها، هذا الذي وقع في الخلاف. فمنهم من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز، والذي قال يجوز احتج بحديث احتجاج آدم وموسى، أن موسى عليه السلام لام أباه آدم على أنه بسبب معصيته وأكله من الشجرة أخرج من الجنة، وبالتالي خرجت ذريته، وهذا بلا شك بلاء عظيم. لكن أصل هذا البلاء ذنب وقع من من آدم ومعصية وقعت من آدم وتاب آدم منها، تاب آدم منها، فلما تاب منها وفرغ من هذا الأمر احتج هو على موسى عليه السلام وقال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ هذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ. فمن العلماء من فهم كلام آدم على أنه احتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها لأنه قد تاب منها. هذا الذي يستقيم مع سياق الحديث ومع سياق القصة، وهذا الذي اقتنع به قناعة شخصية على أي حال. ومن أراد أن يذهب إلى الرأي الأول وهو أن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية وكذلك موسى، إنما احتج جميعا على المصيبة وهي أن آدم أخرج نفسه وذريته من الجنة، وهذه مصيبة وليس ذنبا، لكن سبب هذه المصيبة الذنب، سبب هذه المصيبة الذنب، فلو لم يأكل آدم من الشجرة ما خرج ولا خرج ذريته، وهذا أمر مقدر مكتوب على آدم قبل أن يخلق الله عز وجل بأعوام وأعوام. فالذي أفهمه من هذا الحديث أن هذا احتجاج بالقدر في باب المعاصي ولكن بعد التوبة منها. أما إنسان يحتج بالمعصية بالقدر على المعصية قبل التوبة منها فهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، ودي المسائل الإجماع كما قلنا. وجزا الله تعالى الأخ الناصر خيرا. الباب الخامس، ما روي في أن الله تعالى خلق خلقه كما شاء لما شاء، خلقهم كما شاء، الأبيض والأسود والمؤمن والكافر والشقي والسعيد، لما شاء للجنة أو للنار، للشقاء أو للسعادة. فمن شاء الله تعالى خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار سبق بذلك علمه سبحانه وتعالى ونفذ فيه حكمه وجرى فيه قلمه ومن جحده، أي ومن جحد هذه العقيدة السابقة فهو من الفرق الهالكة الضالة. دليل ذلك في السنة، لأننا قد أخذنا دليل ذلك من الكتاب قبل أسبوع في لفظ الماضي عن مسلم في يسار الجهني أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال إن الله خلق آدم عليه السلام فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره أي ظهر آدم فاستخرج ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال يا رسول الله ففيما العمل إذن؟ يعني لما نعمل إذن إذا كان أهل النار معروفون وأهل الجنة معروفون أزلا وهم يبقون على حالهم أبدا حتى يخلدوا في الجنة أو النار، فلما العمل إذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا خلق العبد للجنة يستعمله بعمل أهل الجنة، أي لا بد من العمل لأنه سبب. إن الله إذا خلق العبد للجنة يستعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله الله به النار. هذا الحديث وقع بين أهل العلم نزاع عظيم في فهمه، لأن سياق الآية أي في المساق يختلف عن سياق الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية ولذلك ربط الآية بالأحاديث الواردة هو الذي أحدث الإشكال، لأن الأحاديث تقول بقول يختلف عن ظاهر الآية. الآية تقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم، وليس من آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم وليس من آدم من ظهورهم، ولم تقل من ظهره، وأشهدهم، ولم تقل وأشهده، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا، ولم يقل قال، قالوا بلى شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن استخراج الذرية كان من ظهور بني آدم وليس من ظهر آدم. أما الحديث فيقول إن الله خلق آدم، خلق آدم عليه السلام، فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية أخرى. فأما الأولى بأهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون حتى يموتوا على ذلك، والقبضة الثانية أو المسحة الثانية هم أهل النار وبعمل أهل النار يعملون حتى إذا أدركهم الموت أدركهم وهم يعملون بعمل أهل النار. فهذه الآية معروفة في التفسير بآية الميثاق، أي الميثاق الذي أخذه الله تعالى على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره، حين استخرجهم من ظهره أو من ظهورهم، هذا محل نزاع. فالنصوص النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن الله تعالى إنما استخرج ذرية من ظهر آدم، من ظهر آدم، والآية ظاهرها أن الله استخرج ذرية التي تكون إلى يوم القيامة من ظهور بعضهم بعضا، من ظهور بعضهم بعضا. والجمع بين هذا وذاك أنه لا مانع أن تكون الأحاديث مبينة أن أول استخراج الذرية، أن أول استخراج الذرية إنما كان من ظهر آدم، ثم أخرج الله بعد ذلك بنص القرآن ذرية آدم بعضهم من بعض، بعضهم من بعض. فيكون هناك إخراجان: الإخراج الأول إخراج الذرية التي تكون إلى يوم القيامة من ظهر آدم، وهذا بنص الأحاديث النبوية كلها. وأما الإخراج الثاني بنص الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أي بعد أن أخرجهم من ظهر آدم كالذر، أخرج من هذا الذر نسله، ثم النسل الثاني والثالث والرابع إلى يوم القيامة. فهناك إخراجان إذا صح هذا، وأراه ضروريا للجمع بين النصوص التي وردت في السنة وظاهرها يخالف ظاهر الآية، لأن النصوص النبوية أثبتت إخراجا من ظهر آدم ولم تثبت إخراجا من ظهور بني آدم، والآية أثبتت خروجا من ظهور بني آدم ولم تثبت إخراجا من ظهر آدم، فلا بد من القول بالإخراجين معا. والله تعالى أعلم. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد، أي مكان المقابر بجوار المسجد النبوي، قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا فنكت فيه في الأرض، أي ضرب فيه في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من نفس منفوسة، أي مولودة، إلا قد علم مكانها من الجنة والنار. وشقية أو سعيدة. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، ألا ندع العمل ونعمل على كتاب ربنا، أي نعمل بمقتضى الكتاب الذي كتب تحت اللوح تحت العرش باللوح المحفوظ، ومن منا يعلم إذا كان مكتوبا شقيا أو سعيدا من أهل الجنة ومن أهل النار، من منا يعلم ذلك؟ لا يعلمه إلا الله. قال: فمن كان من أهل الجنة صار إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة صار إلى الشقوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل واحد منا إذا خلق للجنة فإنه ييسر لعمل الجنة، وإذا خلق للنار بعلم الله السابق فإنه ييسر لعمل النار وبعمل أهل النار يعمل حتى يصل إليه النار. فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستكبر. وفي رواية قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قال: يا رسول الله، ألا نتكل، يعني ألا تأذن لنا أن نتكل على هذا الكتاب المكتوب؟ قال: لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا النص نص ابن أبي طالب في الصحيحين، أما نص عمر السابق فتشهد له بقية الروايات، وإن كان في الإسناد إليه انقطاع. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أخذ بيدي علي رضي الله عنه، أو بيدي علي رضي الله عنه، فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شاطئ الفرات. فقال علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا قد سبق لها من الله عز وجل شقاء أو سعادة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما إذا نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ هذه الآيات: فأما من أعطى واتقى، إلى آخر الصورة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار. إن الرجل لا يعمل في الدنيا بعمل أهل الجنة، وهو عند الله تعالى أزلا من أهل مين؟ من أهل النار. ولذلك أنت ترى الآن من الكفار من يعمل عملا صالحا، وهذا قد وردت النصوص في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على عمل بعض الكفار كانوا يقرون الضيف ويلقون السلام ويطيبون الكلام وغير ذلك من الشمائل والمناقب، وغير ذلك من الشمائل والمناقب. فهذا بلا شك من عمل أهل الجنة، وهم من أهل النار، وهم من أهل النار. وترى بعض الناس يعمل بعمل أهل النار ويعيش على هذا ربحا من الزمان وفترة من عمر طويلة، ولكن يختم له بالتوبة وعمل الصالحات. قال: إن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، وأنه لمكتوب في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، أنه من أهل النار. فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. ألا تعتقدون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الإسلام كان يعمل بعمل أهل النار؟ يعمل أم لا يعمل؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه زكى مال. طيب الحمد لله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له قبل الإسلام أعمال كثيرة جدا طيبة، هي من أعمال أهل الإيمان، هي من أعمال أهل الإيمان، فجوزي بها خيرا في الإسلام. خيركم في الإسلام في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. وأصدق رجل في الأمة ينطبق عليه هذا الحديث هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فحينئذ عمر كان يعمل بعمل أهل النار، هو وقت البنات أحياء ده من عمل أهل النار ولا من عمل أهل الجنة؟ عمر كان يفعل ذلك رضي الله عنه، ولكنه تاب بالإسلام فجذب الإسلام ما كان منه من معاصي وكفر قبل ذلك، وحسن إسلامه فتحول السيئات إلى حسنات. فهذا رجل سبق في علم الله أنه من أهل الجنة، وإن كان هو كان أحرص الناس على قتل مين؟ على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أكبر الكفر قتل الأنبياء. أنت لم تسمع إلا حديثا واحدا، لسه في الباب 100 حديث. خلينا الآن. قال أنس بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل البرحة من عمره، أي الفترة من عمره، بعمل أهل الجنة، فإن كان قبل موته تحول. شوف كلمة تحول بيخلي الواحد يفزع يفزع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذا الحقيقة كان يفزع من ذلك، وكان دائما يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك. اذا كانت هذه الحقيقه يا اخواني معلومه يقينا لدى كل مسلم، فينبغي لكل واحد منا ان يذل ويتذلف ويخضع لمولاه ان يثبت قلبه. وهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يسال ربه التثبيت والتصريف الى الطاعه، حتى قيل له: يا رسول الله او تخشى على نفسك؟ قال: وكيف لا اخشى على نفسي والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يقلبها كيف شاء. تصور ان الرجل يظل عمرا طويلا يعمل بعمل اهل الجنه، ثم يختم له بعمل اهل النار فيدخل النار. يعني شيء عجيب جدا وشيء عظيم، والله تبارك وتعالى يفعل في خلقه ما يشاء، يفعل في خلقه ما يشاء. وهو علم ما العباد عاملون وما هم إليه صائرون، غير ظالم لمن أدخله النار، ومتفضل على من أدخله الجنة سبحانه وتعالى. قال: فإذا كان قبل موته تحول، أي من كان يعمل بعمل أهل الجنة فعمل بعمل أهل النار فمات فله النار. وإن الرجل ليعمل البرهة من عمره بعمل أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. وعن عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله، علم الله أهل الجنة من أهل النار؟ ربنا يعلم أهل الجنة وأهل النار؟ قال: نعم. قال النبي: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ ايه لزوم العمل؟ ما قيمة هذا العمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر، اما من كان طريق الجنة فييسر الى طريق الجنة المعلوم ازلا لله عز وجل، واما من كان في علم الله انه شقي وانه من النار وإن عمل برهة من الزمان بعمل أهل الجنة فسيختم له بعمل دين. تصوروا لو أن رجلا يا إخواني عمل 100 عام بعمل أهل الجنة وقبل موته بلحظات ارتد عن دين الله عز وجل، أين يكون؟ يكون في النار، مع أنه طيلة عمره كان يعمل بعمل أهل الجنة. والإنسان لا يملك لنفسه الردة كما لا يملك نفسه الإيمان، وكل ذلك بقدر من الله عز وجل. وسبق في علم الله تعالى ان فلان سيرتد وان فلان سيثبت على الايمان، فلان سيقتل وفلان لا يقتل. فاذا كان هذا كله بيد الله عز وجل، يعني نفعي وضري بيد الله، سعادتي وشقائي بيد الله، اذا كنت تتعلق باحاد الخلق لمصلحة لك عنده، ولله المثل الأعلى، فلا أقل من أن تتعلق بحبل الله المتين وبذكر الله الطيب المبارك أن يثبتك على الإيمان حتى تفارق هذه الدنيا. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعمل الزمن الطويل من عمره أو كل عمره بعمل أهل الجنة، وإنه لمكتوب عند الله من أهل النار. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل من عمره أو أكثره بعمل أهل النار، وإنه لمكتوب عند الله من أهل الجنة. وعن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليعمل عمل أهل النار أهل الجنة، إن العبد ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. انظروا إلى هذا القيد، لأن القيد بيحل إشكال كثير، يحل إشكالات كثيرة في بقية النصوص. إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو لمين؟ للناس، لكنه عند الله تعالى منافق مرائي لا يخلص في هذا العمل، فلا قيمة له إذا، لا يقبله الله مهما طاب عمله وتعدى نفعه للآخرين، لكنه ليس مخلصا في هذا عمل الله عز وجل، وإنما يفعله نفاقا أو رياء أو سمعة أو طلبا للمدحة أو تصدرا للمجلس أو غير ذلك، فإنه لا يقبل عند الله. ويأتي هذا الإنسان في آخر حياته مفلسا، أو ربما يعمل العبد العمل الصالح الخالص لله تعالى، ولكنه يأتي بمثل هذا العمل أعمالا وأعمالا أخرى سيئة، فيخصم هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخرى من سيئاتهم فطرحت عليه حتى طرحت النار. أليس هذا هو المفلس الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى. فحينئذ هذا الحديث حديث سهل بن سعد عند الإمام أحمد بسند صحيح: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وانظروا إلى هذا الرجل الذي كان يقاتل قتالا أبهر جميع الصحابة، يقاتل العدو قتالا ما استطاع أحد أن يقاتل مثل ما قاتل. فقال الصحابة: والله إنا لنراه من أهل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قالوا: فلان يا رسول الله، فإنه يقاتل العدو قتالا وقتالا وظل يصفون قتاله. قال: والله إني لأراه من أهل النار. هم يرونه فيما يبدو لهم من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو لهم وفيما اطلعوا عليه، لكن الذي لم يطلعوا عليه أطلع الله عز وجل عليه نبيه، فقال: والله وإني لأراه من أهل النار. فقال رجل: أرمق الرجل، يعني أنا سأنظر ماذا يعمل، فإن نراه من أهل الجنة والنبي قد راه من أهل النار، ولا بد أنه من أهل النار. فأراد أن يتعرف على حقيقة خبر هذا الرجل، فظل يتتبعه، إذا أسرع أسرع خلفه، وإذا وقف وقف، يرمقه من قريب ومن بعيد، حتى أصيب هذا الرجل بسهم فلم يصبر عليه، فوضع ذبابة سيفه في بطنه واتكأ عليها فخرجت من ظهره فمات، قتل نفسه. فأتى هذا الرجل الذي كان يتتبعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، الرجل الذي قلنا فيه كذا وقلت فيه كذا قد فعل بنفسه كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. نعم. وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا خير، فيما يبدو للناس. إذن الذي يظهر لك، الذي يظهر لك أنت مأمور بحسن الظن. هذا رجل يعمل عملا صالحا ولا يزكيه على الله، هذا رجل نحسبه من الصالحين ولا يزكيه على الله. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي يعلم عباده ويعلم ما هم إليه طائرون، إلى الجنة أم إلى النار. ولذلك لا نقطع لأحد قط، وهذا أصل وصول اعتقاد أهل السنة، لا نقطع لأحد قط بجنة ولا نار إلا إذا قطع له القرآن وقطعت له السنة. وقطعت له مين؟ السنة. ولا يجوز انعقاد إجماع الأمة في هذا الباب إلا فيما قطع له القرآن وقطعت له السنة، فينبغي أن يعقد الإجماع على ذلك. وما دون ذلك فلا، وما دون ذلك فلا. ومن الأخطاء الفادحة كذلك أننا نقول فلان شهيد، ومعنى ذلك أننا نقول هو من أهل الجنة ولكن من طرف خفي، ولكن من طرف خفي، ولكننا نقول فلان نحسبه عند الله شهيدا، أو نسأل الله أن يتقبله من الشهداء، أما شهيد فلا. يعني كلمة شهيد قطر له به، قطر له بالجنة. وهذا ممتنع في عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة. إنما نرجو الله تعالى، نرجو الله أن يتقبله شهيدا، أن يكون من الشهداء. نعم. ويجوز أن نقول شهداء أحد، شهداء بدر، شهداء اليرموك، شهداء أي حرب، على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل لكل أحد، لا على سبيل التفصيل لكل أحد. وإن كان في هذه الجزئية نزاع، أي إطلاق الشهادة العامة، وإنه لمن أهل النار، وأن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة، أي يختم له إيه؟ يختم له بعمل أهل الجنة، ولكن لا يعلم ذلك إلا من؟ إلا الله عز وجل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا نبي الله، أرأيت ما نعمل؟ لأمر قد فرغ منه أم لأمر نستقبله استقبالا؟ يعني الأعمال اللي احنا نعملها دي بمكتوبة عند الله عز وجل في اللوح، ولا لسه يكتبها؟ طب احنا بنشتغل ليه؟ يا عشان جنة يا نار؟ مش ده قرب من العمل بعد ما تبص الله عز وجل؟ اما الجنة واما النار. طب ربنا قسم خلقه الى الجنة والنار، وهذا امر معلوم لا خلاف عليه ولا مناص منه. نعم. قال: اذا فلما نعمل؟ قال: بل لامر قد فرغ منه. بل لامر، انت بتعمل عشان تسدد صحيفتك التي كتبها الله عز وجل لك. يعني انا بشتغل لامر قد فرغ منه، جرفة الاقلام وظهور الصحف. نعم. قال: فكيف العمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل لا ينال الا بالعمل، اما من كان من اهل الشقاء فلا يشقى الا بالعمل، واما من كان من اهل الجنة فلا يدخل الجنة الا بالعمل. فالعمل سبب، فالعمل. قال عمر: اذا نجتهد. اذا كان دخول النار والجنة متعلق بالعمل، يبقى لابد ان نجتهد في العمل ان ندخل به الجنة. وعن ابن عمر عن ابي قال: قال يا رسول الله، ارأيت ما نعمل فيه؟ افي امر قد فرغ منه، او امر مبتدأ او مبتدع؟ مبتدع يعني لا يكون. فقال: لا، في امر قد فرغ منه. اعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر. من كان من اهل السعادة فانه يعمل للسعادة، ومن كان من اهل الشقاء فانه يعمل للشقاء. عن هشام بن حكيم ان رجلا قال يا رسول الله ابتدأت الاعمال ام قد قضي القضاء؟ الله تعالى يكتب لنا اعمالنا اذا عملناها ام انه كتبها قبل ان نعملها وفرغ منها وانتهى بها القضاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اخذ ذرية ادم من ظهورهم ثم اشهدهم على انفسهم ثم افاض بهم في كفيه، اي ثم وضعهم في كفيه، ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. يعني قسم عباده الى قسمين، اما احدهما الى الجنة والاخر الى النار. فهل الجنة ييسرون لعمل اهل الجنة وهل النار ييسرون لعمل اهل النار؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا كتاب من رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه ذات يوم، والحديث في السنن وفي مسند احمد، وفي يده كتابان. قال هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل الجنة واسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجمل على اخرهم. اجمل على اخرهم اي جملت افراده وجمعت وكملت عن اخرهم، فلا يتطرق اليهم زيادة ولا نقصان. ثم اجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا. ده الكتاب الاول. وهذا الكتاب كتاب محسوس، وكل النصوص الوارده تبين ان هذا الكتاب لا يمكن ان يكون معنى او مجازا، وانما هو كتاب محسوس. كتاب محسوس. قال وقال هذا كتاب اهل النار، الكتاب الثاني كتاب اهل النار باسمائهم واسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا. فقال اصحابه يا رسول الله فيما العمل؟ ان كان امرا قد فرغ منه. فقال سددوا وقاربوا. سددوا اي ابلغوا باعمالكم درجة السداد والصلاح، فإن عجزتم فلا أقل من أن تقتربوا من هذه الدرجة. كأنه قال اعملوا بعمل الطاعة ما أمكنكم ذلك حتى تبلغوا كمال الطاعة وتمامها، فإن لم تبلغوا كمال الطاعة فلا أقل من أن تقتربوا من الكمال. فهذا معنى سددوا وقاربوا، أي سددوا في أعمالكم إلى درجة الكمال، فإن لم توفقوا إلى الكمال فلا أقل من أن تقاربوا الكمال. قال سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فنبذها، أي ثم ألقاها عليه الصلاة والسلام. ألقى الكتاب الذي كان بين يديه مكتوب فيه أهل الجنة ومكتوب فيه مين؟ أهل النار رحمك الله. ثم قال فرغ ربكم من العباد. فرغ ربكم أي من كتابة العباد، من كان من أهل الجنة ومن كان من أهل النار. فقال فريق في الجنة وفريق في السعير. وفريق في السعير. وعن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع ناسا يذكرون القدر، يعني يجادلون فيما يتعلق بالقدر. وانتم تعلمون ان القدر هذا ممنوع الخوض فيه ولا لا؟ ها؟ جانا اتكلمنا عن كده في القضية دي؟ نعم. فقال انكم قد اخذتم في شعبتين بعيدتي الغوص. يعني أنتم تتكلموا في مسألة ربما تؤدي بكم إلى جهنم، لأن القدر هذا هو سر الله تعالى في خلقه، لا يحل لأحد أن يتكلم فيه ولا أن يخوض فيه. فلما تتكلمون إذن قال انكم قد اخذتم في شعبتين بعيدتين الغور فيهما اهلك اهل الكتاب. يعني بسبب الكلام في القدر اهلك الله تعالى اهل الكتاب، لانه حرم عليهم ان يتكلموا في القدر فتكلموا فهلكوا بسبب ذلك. ولقد اخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما كتابا فقال هذا كتاب من الرحمن الرحيم فيه تسمية اهل النار باسمائهم واسماء ابائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل على اخرهم لا ينقص منهم شيء، وفريق في الجنة وفريق في السعير. ثم اخرج كتابا اخر فقرأوا عليه هذا كتاب من الرحمن الرحيم في تسمية اهل الجنة باسمائهم واسماء ابائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل على اخرهم لا ينقص منهم فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الكتاب يا اخواني النبي يخرج وفي يده كتابان فيقرأه عليهم ويسمعونه منهم ثم ينبذه عليه الصلاة والسلام. هل يتصور انه يصح المجاز في مثل هذا؟ يصح المجاز ان لا كلام معنوي، او ان هذان الكتابان ليس بكتابين حقيقيين؟ لا بد ان هذا الكتاب كتاب محسوس في اسماء اهل الجنة واسماء اهل النار واسماء قبائلهم وابائهم وعشائرهم، والنبي قد قرأه على الصحابة. وربما لم يقرأ اسماء اهل الجنة واسماء اهل النار، وانما قرأ لهم مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، او هذا الكتاب من الرحمن الرحيم فيه اسماء اهل الجنة واسماء ابائهم وقبائلهم وعشائرهم، وتوقف عند هذا. ثم قال وهذا كتاب اهل النار من الرحمن الرحيم فيه اسماء اهل النار واسماء ابائهم وعشائرهم وقبائلهم. ثم توقف عليه الصلاة والسلام ولم يقرأ الاسماء، لان النصوص لم ترد بقراءة الاسماء. هذا الباب مفاده ان الله تعالى يفعل في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. اذا ادخل عبدا من عباده الجنة فبرحمته وفضله، واذا ادخل منهم احدا النار فبعفوه غير ظالم له. والجنة والنار مخلوقتان الان، ومالكهما هو الله عز وجل. مالك الجنة ومالك النار هو الله عز وجل الذي خلقهما، فهما ملكه وهؤلاء العباد عبيده. فإذا شاء أن يدخل بعض عباده الجنة فعل، وإذا شاء أن يدخل بعض عباده النار فعل، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. هذا مجمل الباب. والباب السادس في الإيمان بأن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهورهم فجعلوا فريقين، فريقا للجنة وفريقا للسعير. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى. الكتف المطلوب كتف مين؟ كتف آدم. فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، كأنهم الذر، والذر وصغار النملة، صغار مين؟ النمل. وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم أو الحمم، أي قطع الفحم، كأنهم الذر من الفحم. فقال للتي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للتي في يساره إلى النار ولا أبالي. انظروا إلى الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وهذا الحديث يقول خلق الله عز وجل آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى ثم ضرب كتفه مين اليسرى وأخرج جميع الذرية التي تكون إلى قيام الساعة. فلا بد أن هناك استخراجان، استخراج من ذرية آدم، استخراج من آدم واستخراج من ذرية مين آدم. وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. الله تعالى قبض بيمينه قبضة من جميع الأرض، أي من جميع تراب الأرض. والمعلوم أن التراب الأرض منه الأبيض والأسود والأحمر والأخضر وغير ذلك. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأسود والأبيض والسهل والحزن. الحزن اللي هو إيه؟ الحزن اللي هو الصعب، الحزن اللي هو الصعب، وبين ذلك والخبيث والطيب. من الأرض أرض طيبة ومنها أرض إيه؟ خبيثة، كما جاء في القرآن الكريم البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. من قول ابن عباس إلا أنه له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن مستحيل أن يعلم ابن عباس ذلك من نفسه، إنما لابد أن يكون سمعه من المعصوم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر لا يصح فيه الاجتهاد. هذا أمر لا يصح فيه مين؟ الاجتهاد. هو ابن عباس هيجتهد إن ربنا مسح على ظهر آدم أو على كتف آدم وأخرج الذرية، لا يمكن إلا أن يكون عنده خبر من المعصوم، ولكنه كسل أو كثر أن يذكر أنه سمع ذلك من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يسميه العلماء موقوف في حكم مين؟ في حكم المذكور. عن ابن عباس قال مسح الله ظهر آدم عليه السلام فأخرج في يمينه كل طيب وأخرج في يده الأخرى وهي اليمين. وهي يمين اليمين كما في الحديث وكلتا يديه يمين. أما الحديث الذي أخرجه مسلم يبين فيه أن اليد الأخرى لله هي الشمال فحديث شاذ، وإن كان في صحيح مسلم. وقال أبو بكر رحمه الله تعالى ورضي عنه خلق الله الخلق فكانوا قبضتين، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبتا إلى يوم القيامة. أن هذا قضاء مبرطين، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبتا إلى يوم القيامة. أن هذا قضاء مبرم من الله عز وجل أنه خلق الخلق وقسمهم فريقان، فريقا إلى الجنة وفريقا إلى مين؟ إلى النار. هذا قضاء مبرم من الله عز وجل، ليس لأحد أن يفك عنه مهما عمل صاحب الجنة بعمل أهل النار، فإنه لابد أن تدركه التوبة فيعمل قبل الموت بعمل أهل الجنة. ومهما عمل الإنسان بعمل أهل الجنة إذا كان قد قضي له في قبل أن يخلق الله الخلق بأنه من أهل النار فلا بد أن يقتم له بعمل مين؟ بعمل أهل النار ويدخلها. وعن ابن عباس قال لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام أخذ ميثاقه ومسح ظهره من ذريته كهيئة الظهر. أخرج الذرية من ظهر آدم كما لو كانوا كالنمل، فكدم أجلهم وأرزاقهم ومصائبهم التي تصيبهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا أو هذه شهادة منهم بربوبية الله عز وجل. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال جمعهم جميعا فجعلهم أزواجا ذكرانا وإناثا ثم صورهم ثم استنطقهم، يعني طلب منهم أن يتكلموا، فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا شهدنا على ذلك أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. قال فإني سأرسل إليكم رسلي وأنزل عليكم كتبي فلا تكذبوا برسلي وصدقوا بوعدي فإني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي. قال فأخذ عهدهم وميثاقهم ثم رفع أباهم آدم عليهم، أي أظهر لهم أباهم آدم فوق، فنظر إليه فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال ربي لو شئت سويت بين عبادي ده أسود وده أبيض وده حسن الصورة وده قديم الصورة وغير ذلك، فقال يا رب سو بين عبادك. فقال الله عز وجل إني أحببت أن أشكر، إني أحببت أن أشكر، واختلاف الناس باب من أبواب الشكر. أنك لو رأيت رجلا دميما تقول اللهم لك الحمد أن عافاني من هذه الصورة وأنه حسن خلقي وأنه حسن خلقي، هذا باب من أبواب الشكر. قال والأنبياء فيهم يومئذ مثل السرج، يعني ظهر الأنبياء في وسط هذا الذر كما لو أنهم مصابيح هداية، مصابيح أنارت هذا الظلام، وهم كذلك وخصوا بميثاق آخر للرسالة أن يبلغوها. قال فهو قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أي أخذ الله تعالى من النبيين ميثاقا آخر غير الميثاق اللي هو اعتراف الربوبية، غير اعتراف الربوبية، أخذ ميثاقا خاصا من الأنبياء، هذا الميثاق هو تبليغ الرسالة، وهو قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وهم عامة الذر. قال وذلك قوله واذكروا نعمة الله عليكم، أي الأولى، وميثاقه الذي واثقكم به، أي أخذه عليكم من ظهر أبيكم آدم، فكان في علم الله يومئذ من يكذبه ومن يصدقه، يعني كان في علم الله لما كنا ذرا في ظهر آدم وقبل ذلك وقبل أن يخلق الله آدم سبق في علم الله من يعصيه ومن يطيعه، من يصدقه ومن يكذبه. قال وكان روح عيسى بن مريم من تلك الأرواح التي أخذ الله عهدها وميثاقها في زمن آدم، حتى عيسى الذي هو روح من الله أرسله الله إلى مريم في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال فحملت الذي في بطنها، قال أبي بن كعب فدخل من فيها، أي الروح التي أمر الله عز وجل أن تنفق في مريم هذا النبي المبارك عيسى عليه السلام لما تعوذت ولدت إلى ربها وأثبتت أنها ليست سافرة ولم تكن من قبل بغية ولم يعلم عنها البغاء، فكيف يكون لها ولد وليس لها بعل ولا زوج؟ فأمر الله عز وجل تلك الروح الطيبة أن تدخل من فيها. هذا كلام أبي بن كعب، وهو كذلك كلام في باب الغيب، وموقوف على أبي وله حكم مين؟ وله حكم الرب. وابن عباس قال: أخذ الله ذرية آدم من صلبه كهيئة الضر، فقال: يا فلان اعمل كذا، ويا فلان اسمك كذا، ثم قبض قبضتين، قبضة بيمينه وقبضة بيده الأخرى، فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي. فمضى يعني فمضى حكم الله. وابن عباس قال: ان الله عز وجل ضرب منكبه الايمن، يعني منكب ادم عليه السلام، فخرجت كل نفس مخلوقه للجنه بيضاء نقيه، فقال: هؤلاء اهل الجنه. ثم ضرب منكبه الايسر، فخرجت كل نفس مخلوقه للنار سوداء، فقال: هؤلاء اهل النار. ثم اخذ عهده على الايمان به والمعرفه له ولامره، وقال مره: والتصديق بامره، والتصديق بامر بني ادم كلهم واشهدهم على انفسهم، فامنوا وصدقوا وعرفوا واقروا. يعني كلنا كنا ذرا من قبل، وقد اخذ علينا الميثاق من قبل، ولكن لما اخذ الله تعالى هذا الميثاق ونحن ذر، وليس الذر محل التكليف، بل ولا مرحلة الصبا ومرحلة الصغر وعدم الرشد، أرقى الله تعالى إلينا بعد رشدنا وبلوغنا أنبياء يذكروننا بالميثاق الذي أخذه الله تعالى علينا آنفا، يذكروننا بالميثاق الذي اعترفنا به وشهدنا بصحته بين يدي الله عز وجل حين استنطقنا بذلك. قال ابن عباس: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، قال: خلق الله آدم فأخذ ميثاقه أنه ربه، وكتب أجله ورزقه ومصيبته، ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر، فأخذ مواثيقهم أنه ربهم، وكتب آجالهم وأرزقهم ومصيباتهم. وعن أبي نعامة السعدي قال: كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله وأثنينا عليه ودعوناه، قال: فقلت: لأنا بأول هذا الأمر، لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. يعني يقول له إيه؟ يقول له: والله أنا مبسوط من الميثاق اللي ربنا أخذه علينا، مبسوط من الميثاق اللي ربنا أخذه علينا. ليه؟ لأنني مطمئن أنني أقررت بين يدي الله عز وجل في اللحظة التي أخرجني فيها من صلب آدم أن الله تعالى ربي، أن الله تعالى ربي. فقل: والله أنا لأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. لماذا؟ لأنني لا أعلم ماذا سيختم لي، هل أنا من أهل الجنة أو من أهل النار. لكن الذي بلغنا عن طريق النصوص الصحيحة أن الكل أقر بين يدي الله بالربوبية. هذا فأنا فرحان جدا لهذه النصوص التي وردت بإقرارنا وشهادتنا بربوبية الله عز وجل، لكنني لا أدري ماذا سيختم لي، ولذلك أنا خائف من المستقبل. هذا معنى الكلام. قال كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله واثنين عليه ودعوناه. قال فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال أبو عثمان النهدي ثبتك الله. ثبتك الله أي ثبتك الله عليه على الميثاق الأول، على الميثاق الأول الذي أنت أشد فرحا به من آخره. قال أبو عثمان النهدي كنا عند سلمان. من سلمان؟ سلمان الفارسي. كنا عند سلمان فحمدنا الله ودعوناه وذكرناه. فقلت أي أبو عثمان النهدي لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. يعني نفس الذي قلته أنا قلته. فقال لي سلمان ثبتك الله، فأنا دعوت لك بما دعا لي به سلمان. إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام مسح ظهره فأخذ من ظهره ما هو زار إلى يوم القيامة، أي ما هو مخلوق إلى يوم القيامة. فخلق الله الذكر والأنثى والشق والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم الله منه الخير فعلى الخير ومجالس الخير، يعني فيعيش ويحيا على فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم منه الشقوة فعلى الشر ومجالس الشر. يعني هذا أمر قد فرغ منه الأخوان، قد فرغ منه. وأذكر أننا في بعض المجالس كنا نستأنس جدا ببعض طلاب العلم، ببعض طلاب العلم، حتى سمعنا أنهم قد تركوا طلب العلم ثم تركوا الصلاة بالجماعة ثم تركوا الصلاة بالكلية ثم ماتوا على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وكانوا من أنبغ طلاب العلم، لكن هذا حدث، هذا حدث. نعم. وعن أبي صالح أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وخلق الجنة وخلق النار وخلق آدم ثم نفر ذريته في كهفه، أي أخرج ذريته من صلبه أو من كتفه في كهفه سبحانه وتعالى، ثم أفضى بهما أي بسط بهما يديه، ثم قال هؤلاء لهذه ولا أبالي أي الجنة، وهؤلاء لهذه ولا أبالي أي النار، وكتب أهل الجنة وما هم عاملون وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم طوي الكتاب ورفع. ثم طوي الكتاب بمعنى أنه لا يزاد فيه ولا إيه ولا ينقص منه، ورفع فهو عند الله تعالى تحت العرش، فهو عند الله تعالى تحت العرش، وهذا لوح محفوظ والكتاب المكنون. هذان البابان متعلقان بمسألة واحدة، وهي مسألة أن الله تبارك وتعالى لا يخاف عاقبة الأمور، وأن الخلق جميعا خلقه، فمن شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار، ومن قضى الله تعالى عليه بالنار فهو يعمل بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك ويدخل النار، ومن قضى الله تعالى له بالجنة فهو يعمل بعمل أهل الجنة حتى وإن عمل بخلاف ذلك فسيختم له بعمل أهل الجنة حتى يموت على ذلك ويدخل الجنة، وكما قال عليه السلام الأعمال بالخواتيم. نسأل الله تعالى أن يختم لنا وإياكم لخاتمة السعادة أجمعين. هل صحيح أن نعبد الله تعالى من أجل الجنة والهرب من النار، أم ينبغي أن نعبده مخلصين لوجهه الكريم دون طلب هذين المطلبين. على اي حال الجنة ثمرة الطاعة، واصل العبادة انها لوجه الله تعالى، اصل العبادة انها لوجه الله تعالى، لكنها ثمرة العبادة، ثمرة العبادة. اما الغاية العظمى من العبادة فهي طلب رضوان الله عز وجل، الغاية العظمى من العبادة طلب رضوان الله عز وجل. اما المكافأة فهي الجنة، المكافأة هي الجنة. يقول هل شهادة الإنسان وهو في وهو ذر هي التي أقامت الحج عليه فحسب أم سمى حجج أخرى؟ بلا شك أن هذا بيان وإخبار من النبي عليه السلام، كما أنه إخبار من الله عز وجل في كتابه أن هذا الإقرار الأول هو أول الشهادات وأول الحجج والإقرارات من بني آدم على أنفسهم أن الله تعالى هو الذي خلقهم، وهو الذي رباهم، وهو الذي رزقهم وكتب آجالهم وأعمالهم ومصائبهم وما هم إليه صائرون إلى الجنة أو إلى النار. لكن لا بد لبني آدم أن يتذكروا ذلك، خاصة بعد رجوعهم في صلب آدم وإنباتهم ونصرهم بعد ذلك للتكليف والعبادة وغير ذلك. ولذلك أقام الله تعالى عليهم الحجة مرة أخرى بالرسل والكتب. فهذا أو هذه الشهادة الثانية هي محل التكليف، بعث الرسل وإنزال الكتب، بعث الرسل وإنزال الكتب. بدليل قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتصور لو ان واحدا الان مخلوقا في جزيرة في البحر لم يصله، انا اضرب مثلا جدليا، وان كان ذلك له واقع في حياة البشر، فمنذ حوالي 5 سنوات تقريبا اكتشفوا جزيرة من جزر البحر لا يعلمون شيئا قط عن الأنبياء والمرسلين، لا يسمعون بهذا، وظلوا على مدار هذه السنوات الماضية يعنون عناية فائقة بمعرفة لغات هذه القرية التي ظهرت في البحر، وقرأت هذا بعين رأسي، حتى يفهمون في أنبياء وفي رسل وفي كذا. واجتهد في ذلك قضى الفاتيكان، واجتهد في ذلك اليهود، وتأخر المسلمون عن الاجتهاد كعادتهم. لكن الشاهد قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اذا لا ينال الانسان من العذاب الا اذا بلغته من الرسالة، الا اذا بلغته الرسالة وقامت عليه الحجة الرسالية الايمانية. اذا ما قيمة الإقرار الأول؟ هذا إقرار بالربوبية، أن الله تعالى هو الذي خلق الخلق ورباهم ورزقهم وكتب آجالهم وأعمالهم وغير ذلك. أما الرسالة الثانية التي هي محل التكليف، التي هي محل التكليف، فإنها لا تقوم إلا بإرسال مين؟ الرسل. ما هو دلوقتي أنت لو عايز تقول زي ما المجانين دول بتوع جماعة التكفير اللي بيقولوا إيه؟ بيقولوا لا، الولد الصغير مكلف ولا بد ان يعمل الخير وينتهي عن الشر، ياتون للطفل الرضيع فيطالبونه بذلك، يطالبونه بذلك، يعتمدون على هذا الميثاق الاول، يعتمدون على هذا الميثاق الاول، ولم يعلموا ان الميثاق الاول اقرار بالربوبيه. وفي القران الست بربكم؟ قالوا بلى. ألست ربكم؟ أي أنا الذي خلقتكم؟ قالوا بل، إقرار بالربوبية. إذا عرفوا أن لهذا الكون إيه؟ رب. لكن التكليف الذي يقول بالصاحب إلى الجنة أو إلى النار لا يقوم إلا بالرسل والكتب. ماشي؟ لماذا نبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتابان من يديه؟ هل اختفيا ام ماذا حدث؟ والله انا مدرك ان فيه فرق في وجهي بالشكل ده. انا على اي حال لم اجر نفسي بهذا، وما قرأته او ظننت ان احدا قال علمي شغل نفسه بهذا. تقولوا يا صار الكتابين دول فين؟ طب النبي كان عامل الكلام ده في مكه ولا في المدينه؟ طب ما انا اروح مكه واديني اشوف الكتاب ده اروح فيه. اصلا اهل مكه واهل المدينه. يكون في كتاب تربيه الاولاد للشيخ عبد الله علوان. الحقيقه الكتاب في مجمله كتاب جيد، لولا ان الشيخ جعل الاسوه والقدوه في اقطاب الصوفيه. كان الشيخ دائما يذكر النكته التربويه ويقول، وقائل هذا الكلام او صاحب هذه الفائده فلان الفلاني، فانه كان قدوه وغير ذلك ويثني على مين؟ على اهل البدع. فلو ان السائل تغاضى عن هذه الجزئيه انتفع بالكتاب، انتفع بالكتاب. ولو انه علم من نفسه انه يفتن بهؤلاء اصحاب البدع فيفضل الا يقرا في هذا الكتاب ولا ينظر فيه. انا في الحقيقه ما عنديش عنايه بهذا الباب، وبالتالي هو بيسال ان انا يعني اقص عليه بعض اسماء الكتب لهذا الباب في تربيه الاولاد. انا ما عنديش اي تجوز الصدقه في شكل كتيبات يتم نشرها عن شخص بدل التصدق بالمال؟ نعم، هذا من الصدقات الجاريه، هذا من الصدقه الجاريه. الاخ يقول ما هي الضوابط الشرعيه لرؤيه الخاطب مخطوبته؟ وما هي الاجزاء التي ينبغي ان يراها من المخطوبه؟ وبعد ان يراها ماذا عليه ان يفعل؟ هل هي الاستخاره فحسب؟ وهل الاستخاره مده معينه ام يكفي مره او مرتين او ثلاث؟ وكيف يرد اذا لم تقع المخطوبه في قلبه؟ وكيف يفعل اذا لم يحس بشيء في قلبه؟ لا هي وقعت في قلبي ولا هي لم تقع. أرجو الإفهام بالرد المفصل. لا احنا هنرد رد مجمل. ما انا مش هسيبك تسأل وتشرف علينا كمان. أنت سألت. خلينا بقى إيه؟ نشرف عليك احنا بقى. وفي الحقيقة الضوابط الشرعية لرؤية الخاطب مخطوبته، السلف رضي الله عنهم ما كانوش يعني بيفعلوا اللي احنا بنفعله ده، وان كنا نفعل الحق. ان ما كانش الواحد فيهم بيروح لولي المراه ويقول له والله انا جاي سمعت ان لي بنت وعايز اتجوزها، فيعقد مجلس الرؤيه وتخرج البنت منتقبه، وبعد ما يتم الحوارات وهي تطلع كشف اسئله هي محضراها وهو يطلع كشف الاسئله هو محضرها، خدت بالك؟ وده يطرح الاسئله وبعدين يتعاكوا ويتخانقوا على الاجابات بتاعت الاسئله من الطرفين، وهي تقول له انت حافظ القران كله ولا لا؟ يقول لها لا انا مش حافظ القران. تقول له انت لا تصرف ان تكون زوجك. ليه؟ لان احنا عندنا في مذهبنا انه لا يصح الزواج من اخ الا اذا كان اخ حافظ ايه؟ القران. هو الشيخ بتاعنا قال كده. ماشي؟ طبعا ده كلام لا يستند ولا حتى الى كتاب شرشر. افضل ان يستند الى كتاب الله او سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل. ماشي؟ احنا ما بنعرفوش الاشخاص. يعني اللي مش حافظ القران الكريم ده يسوح يعني؟ يضيع؟ ما يتجوزش؟ يروح يزني ويخسر؟ ولا يتزوج؟ مش ده حقه يا اخواني؟ يقول لك لا، احنا الشيخ بتاعنا مفهمنا كده ودي عقيده لا يمكن نغيرها. ايه العقيده دي؟ انه لابد تبقى حافظ القران. ويقابلوك بقى في منتهى الرخامه، خدت بالك؟ والغتاته، يعني حاجه تطفش. يعني حتى لو حفظ القرآن، طب والله ما انا متجوز اختك، حتى لو صح حفظ القرآن والله ما انا متجوز اختك ابدا، لان الوضع ده ما ينفعش. والشرط الثاني، انت جاي تخطبني؟ طب سيبك بقى من ابويا واخويا وعمي والناس دي كلها، مالي روح للشيخ. الله، هو انا اخطبك من ابوك من وليك ولا من الشيخ؟ ومين اللي وليك بالظبط؟ تقول لك لا، ولاية ابويا بعد ولاية الشيخ. ليه؟ هو الشيخ ده كالنبي ولا ايه؟ طب انتوا عارفين. طيب المهم هنتكلم كلام عام. وبعدين بعد ما يتم بقى شبه اتفاق على الأسئلة والأجوبة، يقولي اخواتنا اخلعي بقى ايه النقاب عشان اشوفك. تقوم تخلع. كل الكلام ده السلف ما كانوش بيعملوه. ما كان بيعملوا ايه؟ من اراد ان ينكح امرأة اختبأ لها، اختبأ لها حتى رأى منها ما يضره، حتى رأى منها ما يضره. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله اني نكحت امرأة، قال ارأيتها؟ قال لا. قال اذا فانظر اليها فان في اعين الانظار شيئا، وفي رواية فان في اعين الانظار صفرا. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه احب ان يتزوج امرأة فاقتبأ لها حتى رأى منها ما يضره. خلي بالك بقى، المغيرة بن شعبة لما اختبأ او المرتمة لما اختبأ، هل رأى من محبوبته التي يريد ان يتزوجها الوجه والكفين؟ ولا ما ظهر منها بالعادة؟ ما هو يختبئ لها في الشارع لما يلبس النقاب ومشي في الشارع، وفي الحالة دي برضه مش هيرى منها ما يضره، يعني ربما رأى بعض ما يضر، الطول، الوزن، العرض كده، لكن لسه محل الجمال والخطوبة الوجه والكفين. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطيب لا يرى من خطوبته إلا الوجه والكفين بس، والكلام ما فيش عليه دليل خالص. وابن حزم ذهب مذهبا أبعد من ذلك، قال يجردها، هيجردها منين؟ من ملابسها. وتصحح على بعض من نقل عن ابن حزم كلمة يجردها فجعل الدال باء، قال يجربها. هذا بلا شك يعني ده ظلمة. نعم. والرأي الثالث أن يرى منها ما يظهر عادة، ما يظهر عادة، يعني يرى منها كما ترى أنت من أمك وأختك، لأن هو الذي يظهر من المرأة في العادة هو إيه؟ هو أن المرأة لبس في بيتها ملابس مستشفى، يظهر منها أعضاء الرأس والوجه وشيء من الرقبة وشيء من الصدر وشيء من الساق والقدم والذراع. فهذا هو الرأي الثالث، وهو أرجح الأقوال التي يشهد له الأدلة، أو الذي يشهد له الأدلة. قال إذا تنظر إليها فإنه عسى أن يؤذن بينكما، فإنه عسى أو إذا تنظر إليها إلى ما يضرك منها، فإنه عسى أو حري أن يؤذن بينكما، يعني يدين بينكما العشرة. ففي هذه الحالة إذا وقع في قلبه استخارة ثم طلقة في العمل، استخارة طلقة في العمل. لكن عايز أقول إن المسألة دي صار يحكم العرف أكثر. طب دلوقتي أنا بحب بنت الجيران أو بنت في قرية أخرى أو في مدينة أخرى، هتجوزها إزاي؟ وأختبئ لها إزاي؟ أنا أختبئ لها إزاي؟ زي اول ما تدخل الشقة بتاعتها بتقفل الشبابيك والبيبان بالحديد والنار. انا اشوفها ازاي؟ طب لو انا قعدت 100 سنة ده انا يلزمني حاجة من الاثنين، او يلزمني حاجة ان انا استأجر الشقة اللي قصادها على طول، خدت بالك؟ واقعد بقى طيار، اقعد فاتح الشباك كده فتحة صغننة وانتظر بقى ايه السنة دي ولا السنة الجاية ولا السنة اللي بعدها ان هي غلطة مرة من المرات تفتح الشباك وارمقها، وعلى بال ما ارمقها ابص الاقي الخطر بتاع واحد تاني راحت عليه. فدي مسألة صعبة جدا، ولذلك يعني أليس العرف أن من أراد أن يعقد على امرأة أو ينكحها أو يخطبها على طول بيدخل من الباب مش من الشباك ما يتكلمش أمها، أو بالكلام مع الأم ده كلام من الشبابيك، ها؟ وقت البيوت من أبوابها تروح على الأب على طول على الولي أو أخوها الكبير أو عمها إذا لم يكن لها أب والأب إلى العم، لأن العم ولي، فتخطب إليه ابنته. فحينئذ تجلس معها في حضرة الولي وتنظر إليها. كم مرة بقى تنظر إليها؟ كم مرة؟ في واحد وواحدة كمان عينه بجحة، ساعة ما تقلع النقاب يطلب عينيه اللي ينتقص ساعة معرفش ايه وما يشيلهاش أبدا. وفي واحد حيجي جدا كالعذراء في خدرها، اول ما تدخل بالنقاب يحط وشه في الارض، اما لو كشفت النقاب يحط وشه فين؟ خد بالك. وبعدين يطلع بعد ساعة، ها ايه الاخبار؟ يقول لك يا اخواني، واطلع عرقان في عز الشتاء، عرقان وهدومه عصرة، ايه يا ابني انت ما شفتهاش؟ يقول لك لا والله ما شفتها. تخيل ثابتة، يقول والله ما عرفت ثابتة ايه، يعني حتى وهي داخلة ما شافهاش خالص. فبلا شك انه عدد المرات اللي يرى فيها الخاطب مخطوبته ليست محدودة لحد في النصوص، اما لي يراها حتى تقع في قلبه او ينصرف عنها او ينصرف عنها، فلا يحل له بعد ذلك اذا انصرف عنها ان لا يراها، لا يحل له ان يرجع عليها مرة اخرى. لماذا؟ لانه قد قطع وجزم بانه لم يتزوج هذه البنت، مش عايزها اشوفها تاني ليه؟ انما لو رآها في المرة الاولى ووقعت في قلبي وسر برؤيتها فلا يراها الثانية حتى يعقد عليها، مش حتى يقومها ويطلع على رجال يتفسح بها، لا، حتى يعقد عليها. ماشي؟ طيب هو مشوش، مش عارف هي كانت حلوه ولا وحشه، طب نص نص، طب تنفع ولا ما تنفعش، لكن هو شايف ان هو لو رجع مره ثانيه ممكن يتاكد شويه، تاكد اكثر، لا باس ان يرجع مره ثانيه وثالثه ورابعه واكثر من ذلك، ما دام هو متعلق بهذه البنت ولكنه لم يتحقق من رؤيتها وهو يريدها ولكنها لم تقع في قلبه بعد، وربما لو راها مرة أخرى وقعت في قلبه فلا بأس أن يرجع إليها وينظر إليها مرة ثانية وثالثة وغير ذلك. نعم، وأظن أن قد أجبنا التفصيل كما طلب الأخ. نعم. الصلاة في مكان فيه امرأة نصرانية لأني أعمل في جهة حكومية ويوجد فيها بعض النصرانيات، أنت يجوز لك أن تصلي في الكنيسة، يفهم كده؟ يفهم كده؟ فمن باب أولى أن تصلي في مكان فيه نصارى رجالا كانوا أو نساء. الصحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في كتاب اقتراب الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم أنه يجوز التحلي، أنه يجوز التخلي عن الهدي الظاهر أي اللحية في مثل هذه الأيام، هو شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا في هذا الكتاب المذكور الطريق المستقيم، قال وإذا كان المسلم في بلد من بلاد الحرب أي من بلاد الكفار المحاربين وخشي على دينه وخشي الفتنة على نفسه وأمن ذلك بالتخلي عن الهدي الظاهر فله ذلك، فله ذلك وإلا فلا. ولكنه شرط شرطا أن يبادر وأن يسارع في الخروج من هذه البلاد. إنما طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقل أنه يجوز للمسلم التخلي عن الهدي الظاهر لمصلحة الدعوة، لم يقل هذا ولم ينزل عنه ذلك أبدا. دعوة إيه؟ دعوة إيه اللي تخليني لابس جن ولابس كرافتة ولابس قميص محزق ومطول محزق، خدت بالك لابس سلسلة ذهب وأنفيال وبمضغ لبان في الشارع، دعوة إيه دي؟ مين اللي يقبل منك الدعوة؟ ثم ما الذي يحملنا على ترك الهدي الظاهر والدعوة الحمد لله قائمة؟ طب ما احنا احنا مجتمعين وشغلين زي الكل والحمد لله رب العالمين ومتمسكين بالهدي الظاهر، نسأل الله تعالى أن يصلح بواطننا. ما معنى إصباغ الوضوء على المكاره؟ إصباغ الوضوء على المكاره يا أخي، المكاره كأوقات البرد، المكاره كأوقات البرد بلا شك أن أنت دلوقتي لما تقوم من النوم تحت اللحاف الساخن أو الدافئ في هذا البرد الخارج عشان تصلي الفجر، شوف تقوم من تحت اللحاف وهذا الجو محبب إلى قلبك، تقوم تتوضا مثلا بماء بارد، مكروه ولا مستحب؟ عندك في قلبك أنت مكروه مش كده برضه؟ ولما تلبس وتطلع في البرد تروح المسجد، ده مكروه ولا مستحب؟ في قلبك مكروه. فهذا هو معنى إصباغ الوضوء على مين؟ أي في الأوقات التي يكره فيها المرء هذا، فإذا ضغط على نفسه وأدى هذه المستحبات أو الواجبات الشرعية فبلا شك أنه أعظم أنواع إصباغ الوضوء. وبعدين مش إصباغ بمعنى أنك أنت تدخل إلى تحت الحنفية وتطلع إيه خفيفة تاني، لا، أنت تدخل إليك تنفح او تغسل وجهك وانت يعني تدلك تدليكا جيدا، يعني مش واحد يقلد الوضوء قلب عشان يطلع ايه يجري وينجو من هذا الماء البارد، لا، ده واحد يعني بياخذ الماء يتوضا كما كان يتوضا النبي عليه الصلاه والسلام، ماشي، يعني يغسل ثلاثا ويقول لك لا مش مش فض الوضوء مره واحده، خلاص كده مره واحده بتبدل يا اخي، خدت بالك؟ ياخد حق اثناء يعني اقل من البق، خد بالك، وبعدين يمسح بقى دراعه كده من فوق لتحت يقول خلاص كده تمام، او فرض الوضوء مره واحده. ده حتى قد ورد ان احمد بن حنبل كان اذا توضا لا يبل الارض، لا يبل ايه الارض، يعني معنى ذلك ان هو يتوضا بنص كوبايه شاي ميه بارده فمش هتأثر معه، فتبقى حرارة بدنه في بدنه. فالمقصود بإصباغ الوضوء أن تتوضأ على السنة ثلاثا ثلاثا في وقت أنت تكره فيه هذا الماء البارد، هذا إصباغ الوضوء على المكان. هل هذا حديث لا تأتوا نساءكم مثل البهائم؟ نعم حديث، نعم، أخرجه ابن ماجه قال إذا أتى أحدكم امرأته فلا يقع عليها كما تقع البهائم، يعني يروضها ويداعبها حتى تتهيأ للوقاع والجماع، ولا يقع عليها كما يقع الذكران من البهائم على الإناث. وهل يجوز للإنسان أن يأخذ وسائل خارجية للاستمتاع بزوجته؟ نعم يجوز له ذلك، وهو باب من أبواب العلاج والطب. الأخ يقول يعني في حادث سيارة توفي بعض الناس وأصيب بعض الآخر فأخذوا تعويضا على ذلك، فهو يسأل عن التعويض ده حرام ولا حلال؟ حلال. فالتعويض هذا سماه الشرع دية، التعويض هذا خدت بالك؟ طبعا المسلمين بيتعاملوا معاه بمثال حساسية، يقول لك لا أنا مش تعويض، واللي ياخد ينعرف في القرية فلان هو يا فلان ده بياخد تعويض، يعني إيه بياخد تعويض؟ ومال ما ياخد تعويض يا أخي؟ ما هو ده دين وده شرع، والدية أمال ربنا شرع الدية ليه؟ أنا رجل خاطب وأريد أن أعرف حالة لطلب العلم ولا أستطيع أطلبه الآن لأن عملي يتعارض مع طلب العلم، فهل أترك خطيبتي وعملي وأرحل أما أنتظر حتى أتزوج أم بما تنصحني علما بأن أهلي يرفضون ذلك وجزاكم الله خيرا؟ أنت عملت زي اللي بيقول لي لامرأته أنت طالق على مذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل حتى على مذهب جماعة عبد الناصر، وكل ما واحد يحللك التاني حرمك، ايه رايك يا شيخ الطلاق ده يقع ولا لا يقع؟ انت قفلتها من كل ناحية، انت قفلتها من كل ناحية، وعلمنا انا حذارك ازاي خدت بالك؟ انا انصحك بقى انك انت تعيش حياتك بالطريقة التي تحلو لك وان تحافظ على دينك حتى وانك تطلب العلم. لما ده دول كلهم ما شاء الله متجوزين وفيهم اباء واجداد و يعني لا يعطلهم ذلك عن طلب العلم، صحيح قد تزوج عن سفيان الثوري انه قال اذا تزوج الرجل فقد ركب البحر فاذا ولد له فقد غرق، ودي حقيقه فعلا. لكن قيل لابراهيم النخعي انتوا عارفين ابراهيم النخعي لم يتزوج ولم يكن له ولد، قيل له يعني اسمعنا الكلام يا بختك، يعني انت دماغك رايقه بتقوم الليل براحتك تقرا القران براحتك معرفش ايه والكلام ده، فقال والله ان بعض الهم الذي يقع في احدكم على ولده لهو احب الى الله تعالى من عبادته 100 عام. فطلب يعني تربيه اولادي رساله عظيمه جدا، رساله عظيمه جدا. يعني احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم عن عظيم من عظماء التاريخ الاسلامي هنلاقي مين اللي رباه او اصل التربيه؟ امه وابوه. هو مين اللي بيدفع التربيه؟ الاب والام. فبلا شك انهم لو ربوا ولدهم على غرس الفضائل وترك الرذائل فتربى ونشا وترعرع في هذا الجو الطيب مع طلب العلم وحفظ المتون وغير ذلك، فجمع الى اصاله المنبت العلم الشرعي، فبلا شك يرجى خيره للأمة كلها بعد ذلك. بلا شك أن الولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبخلة مجبنة مجهلة، الولد مبخلة يعني إذا أراد أن يتصدق ألا ولادي أولى، مجبنة إذا أراد أن يتكلم كلمة الحق وتو بعدين وقلتها من أروح السجن وولادي يجب عن القول بها، مجهلة مجهلة لأن الأولاد يصرفوا عن طلب العلم، الأولاد يصرفوا عن طلب العلم. وأذكر أن ابن الأول هناد منذ 10 سنوات وزيادة لما كنت أدخل مكتب يواصل علي يقول لي افتح يا حسن، أقول له لا مش هفتح، يقول لي هالخمك يعني هقعد أتكلم وأعمل كده ومش لا يمكن ايه هسمع لك تركز يعني. قلت صح فعلا، هو الواحد ما بيشعرش بحلاوه النص الا لما يعيشه. والله يعلم الله ان الولد ده لما ولد انا حسيت باني حياتي كلها ضاعت، يعني سبحان الله ما فرحت به كما يفرح الاباء بابنائه، لاني شعرت ان الولد ده فتنني وصرفني تماما عن كتب ومكتبتي. ولما جه الثاني والثالث والرابع بقى الف ان انا اسيب الكتب، خلاص تعودت على كده، تعودت على كده. ولما قضى عبد الناصر على واحد ب50 سنة سجن قال له يا سيد رستم خففهم شويه، انا بعد 50 سنة اطلع يبقى عندي 70 سنه اطلع اعمل ايه؟ انا مش هتطلع لمده تكون اتعودت تشتغل فيها ايه؟ عطشي ولا اشتغل اي حاجه في السجن يعني. فالواحد مع الوقت الله المستعان. دخلت صلاه الجماعه وهم في الركوع وقلت سبحان ربي العظيم ثلاثا فهل تحسب لي ركعه كامله ام اعيدها افضل؟ على اي حال هذه من مسائل النزاع بين اهل العلم. جمهور العلماء يرى ان من ادرك الركوع قلت صلاة الجماعة وهم في الركوع وقلت سبحان ربي العظيم ثلاثا فهل تحسب لي ركعة كاملة أم أعيدها أفضل؟ على أي حال هذه من مسائل النزاع بين أهل العلم. جمهور العلماء يرى أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، والبعض يقول أن من أدرك الركوع لم يدرك الركعة لركنية الفاتحة. لركنية مين؟ الفاتحة. وهذه المسألة من أعظم المسائل الخلافية بين أهل العلم، ولا تجد واحدا يذهب إلى احتسابها ركعة إلا وكان قد يذهب مذهبا آخر غير ذلك قبل ذلك، والعكس بالعكس. هذه المسائل الخلاف التي ربما تسألنا عنها اليوم فأقول لك هي ركعة، وتسألنا عنها غدا فأقول لك لا ليست ركعة. فإن شئت تأخذ بهذا وقد أخذ بهذا وذاك كثير من أهل العلم. لا هو الأخ كتب لي 6 أسئلة لا كفاية ولا حظة. العمليات الفدائية عمليات استشهادية الذي يترجح لدي أنها كذلك أنها كذلك. والحقيقة في أخ برضه سألني سؤال في الدرس الماضي بيقول لي يعني انت بيقول لي ان الاحكام الشرعية لا تؤخذ بالعاطفة لا تؤخذ بالعاطفة وانا صح انا واثق على هذا. وبعدين بيقول لي وانت من واقع عاطفتك جوزت التعامل بيعا وشراء مع اليهود والنصارى وهذا محرم شرعا. الجواب أن التعامل مع اليهود والنصارى بالبيع والشراء فيما أحله الله عز وجل، يعني إذا كان أصل البيع والشراء حلال هو حلال. وأتحدى أن يأتيني هذا الأخ الناصح بدليل واحد يحرم التعامل مع اليهود والنصارى بيع وشراء، وأنا لا أستند في ذلك إلى العاطفة، وإنما ليس هناك نص كما يزعم هذا الزاعم يقول والنصوص كثيرة في ذلك. فليأتني بنص واحد يحرم التعامل بيعا وشراء مع اليهود والنصارى. ولعلكم تعلمون أن المؤتمر الذي عقد هنا في شهر 9 الماضي أنا كنت صاحب الفكرة في إنشائه أو انعقاد هذا المؤتمر، وكنت حريصا جدا إلى الدعوة لمقاطعة اليهود والنصارى في كل باب من الابواب. الاخوه متصورين ان المقاطعه تعني الا يشرب البدء بس، اذا ذكرت المقاطعه انطلق ذهن الاخ مباشره الى البدء. ايه البدء ده؟ ده البدء ده واحد من مليون سلعه غرق فيها السوق الاسلامي والسوق العربي، صح ولا لا؟ نحن نطالب بالمقاطعة من إبرة الخياطة لحد برميل البترول. نحن نطالب بالمقاطعة العامة الكلية والمقاطعة الدولية قبل المقاطعة الفردية، لأن المقاطعة الدولية منفعتها أعم. الدولة إذا قاطعت إسرائيل في منتجاتها خلت السوق من المنتجات، فلا أشتري إلا المنتجات المحلية. لكن أنا لما يكون قدامي المنتجات الأوروبية أو اليهودية هي التي أمامي في السوق فقط وأنا في حاجة إليها وليس هناك بديل سأشتريها. فالمقاطعة الدولية أهم، بل هي السبيل إلى المقاطعة الفردية. وأنا في الحقيقة طرحت هذا الأمر مرارا وبتكلف على المحاضرين في أثناء المؤتمر، وتعمدت إعادته مرارا على المحاضرين في الندوة التي كانت في آخر يوم، وتكلمت في البيان الأخير بوجوب المقاطعة الدولية والفردية للمنتجات الأوروبية ليست اليهودية فحسب، المنتجات الأوروبية كلها. مش الكلام ده كان حاصل ولا كان في الضمن يا إخواني الكلام ده؟ طب أنا فين بقى دعوته؟ أنا فقط تكلمت عن الحكم الشرعي، عن الحكم الشرعي بس. وبعدين الأخ اللي بيقول إن أنا استندت إلى العاطفة كان يقوم دلوقتي يظهر ويوريني نفسه، وأنا سأقول له الثوب اللي عليك ده منتج يهودي أو منتج نصراني، صح ولا لا؟ وإحنا عندنا حد يقدر يعمل هدوم، خدت بالك؟ طلاق ما لا يعجبه إلا الجلابية الأصيل والدفة، ولازم تكون جاية من اليابان، طب هي من اليابان ولا الصناعة السعودية؟ ولو قدامه صناعة سعودية ويابانية يقول لك لا اليابان، ليه؟ أصل اليابان ما بيعملوش حاجة عيبشة، العرب كلهم بيعملوا حاجة عيبشة. فتجي يطلع الأخ دلوقتي يظهر ويقول أنا اللي بقدمك السؤال، وأنا أقول له طيب عليك دي صناعة يابانية، الجلابية اللي عليك دي صناعة يابانية، الثورة اللي أنت لابسها اللي بتركبها دي صناعة ألمانية أو صناعة أمريكية أو غير ذلك. فنحن معذورون ومجبورون ان احنا نسير حاجات لا بديل لها، لا بديل لها في مقابل الاستهتار التام في الصناعات العربية والإسلامية وغلائها كذلك. يعني انت ممكن تروح تجيب قطعة الغيار المصرية بمئة جنيه والمستوردة اللي هي انضف منها المليون مرة ممكن تبقى 80 جنيه بس. طب العمل ايه؟ العمل النتيجة لو جبت المصري هركبه في السيارة بعد اسبوع هيخرب، بعد اسبوع هيخرب، هروح اجيبه تاني بمية جنيه، اجيب الاتصال قطعة غير بتلتمية جنيه وانا بقبض 200 بس، انا بقبض في الشغل بتاعي 200 جنيه، اعمل ايه في النهاية؟ فالعزلة في حيثيات كثيرة جدا تبيح للرجل او للمسلم ان يتعامل مع اليهود والنصارى بيعا وشراء. لكننا ندعو منذ زمن طويل، منذ زمن طويل، وانا اذكر ان الشيخ احمد المحلاوي حفظه الله كان سنه 81 في الجمعيه الشرعيه في المنصوره تكلم في وجوب مقاطعه اليهود والنصارى في منتجاتهم، وسالنا سؤالا ونحن كنا جمع بكير جدا، وقال نصره الاسلام وهزيمة الصليب واجبة ولا لا؟ قلنا نعم واجبة. قال لا يكون ذلك إلا بالمقاطعة، لا يكون ذلك إلا بالمقاطعة. نظرة رائعة جدا وبعيدة جدا لكنها لم تتم في الوقت من 20 سنة أو 22 سنة. ما كانش السوق الإسلامية غزية بهذه الطريقة، ولا الخيبة اللي فيها المسلمين كانوا قد خاضوها بهذه الطريقه. ومع هذا الشيخ كان شايف ان سبب الهزيمه التي لاحقت المسلمين هي اعتمادهم وركونهم الى السوق الاوروبي وغير ذلك. فانا يا اخي الكريم انا لم اعتمد على العاطفه ولم ادعو الى التعامل مع اليهود والنصارى بيع وشراء، ولكن تكلمت عن الحكم الشرعي فيما لو تعامل رجل هل يحرم عليه؟ لا، لا يحرم عليه. في حد هل يحرم؟ لا، مفيش حد عليها. الشركات الأوروبية أو اليهودية أو النصرانية يعملوا كيف؟ ليه مفهوم التفيت؟ يعني ده من أبواب الاستحلال مثلا، خدت بالك؟ أنا دلوقتي شغال في شركة بيت، أنا أدعو لمقاطعة البيت، لكن الاخ اللي شغال في بيته بياخد له 500 جنيه في الشهر ما يسيبش الشركه، يخليها قاعد فيها، يعني قاعد على قلوبهم، يعني قاعد على قلوبهم وهي اللي افلست الشركه، ما يمشيش بقى الا ان هم يعني ضروا من ظهره وقول مع السلامه، خلاص الشركه افلست ما عادش يسوس ندي لك الراس. في الحاله دي هو اللي قاعد مستفيد ولا هم مستفيدين منه؟ لا، هو المستفيد. فحينئذ لا باس أن يستمر على عمله. ما خلص بقى انت هتقعد تقول له المطاعم بعد ما خلص بعد ما تقول له تبو المحلات؟ لا، انا مش عايز اقول ليه؟ كلام واحد وخلاص. يكسب. هل يجوز للزوج منع زوجته عن زيارة والديها المسنين وخدمتهما؟ وماذا تفعل الزوجة لو منع عنها زوجها أي مصروف حتى لا تتمكن من زيارة والديها؟ وهل يجوز للزوج أن تخالفه في هذا الزوجة أن تخالف زوجها في هذا وتذهب إليهما دون موافقته؟ يا سلام على الجلسة والغلظة. يعني في حاجات كده يا اخواني بتبقى فوق النصوص. يعني في حاجات كده لا تحتاج الى نص. انت بكره تكبر وتعجز وتبقى كهل وتحتاج الى من يعني يطعمك. يعني ياخذ بس طبق الطعام امامك وانت لا تقدر ان ترفع الطعام الى فيك. وتتمنى لو ان واحد من الشارع طرق الباب عليك ليطعمك. فما بالك بالوالد والوالدة وهما أعز الناس على قلب الابن أو الابنة؟ فما بالك تمنع؟ كيف تتحسن عشرة بينكما؟ يعني كيف يطيب خاطر المرأة وتهنأ بعيشتها تحت رجل يمنعها أن تبر والديها في آخر أيامهما؟ كيف يكون ذلك؟ هذا باب عظيم جدا من ابواب الفساد في العلاقات الزوجيه بين الرجل وامراته. ويلزم هذا الاخ لزوما شرعيا بالاذن لزوجته بخدمه والديها. واذا اضطر الوالدان اضطرارا يهلكان بسببه اذا لم يكن لهم خادم او خادمة الا هذه البنت، فلا بأس ان تستأذن زوجها وتخرج او ان تعلمه بالخروج وتخرج، كما انه لا يحل له ان يمنعها، لا يحل له ذلك. تجوز الصلاة منفردا خلف الصف، وما العمل اذا كان وحيدا خلف الصفوف؟ اذا لم يكن له مكان في الصف المقدم جاز الصلاة، وإذا كان له مكان في الصف المقدم وآثر أن يقف صفا وحده فيجب عليه أن يريد الصلاة. والنبي قد رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده أي وله مكان في الصف، فأمره بإعادة الصلاة وقال مرة: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. كما أنه لا يجوز له إذا لم يجد مكانا أن يجذب إليه رجل من الصف ويقف معه، لأن الحديث ضعيف. فالشرع قد جوز له إذا لم يجد مكان في الصف أن يقف وحده، وصلاته صحيحة ولا تكون باطلة وتلزمه الإعادة إلا إذا كان بإمكانه أن يلحق في الصف المقدم ولكنه آثر أن يقف وحده. إذا فما فائدة الجذب وليس هناك حديث صحيح في الباب؟ والله يا شيخ هذه مسألة بعيدة جدا، وإن قال في جوازها بعض أهل العلم، لكن تصور إنك أنت جيت ولقيت المسجد مثلا في أربع خمس صفوف أو عشر صفوف أو 20 صف، ولم يكن هناك مكان في الصف رقم 20 اللي هو آخر صف، تخترق هذه الصفوف كلها وتعمل خلل عشان تقف خلف الإمام؟ طب ما قلت يأتي بعدك واحد واثنين وثلاثة، سيكون لهم نفس الحكم، سيخترق هذه الصفوف حتى يقفوا، وبالتالي ستنشئ صفا جديدا خلف الامام، فلا باس ان تقف وحدك. يقول: ما حكم استهلاك الكهرباء حتى تاتي المصلحه بالعداد؟ والله نشوف يا شيخ، يعني طبعا انت سؤالك وجيه، انما اللي مش وجيه واحد يكتب سؤال ويقول ايه: ما حكم سرقة الكهرباء؟ طب هو حكم عليها بانها ايه؟ سرقة. طب والسرقة دي حلال ايا كانت؟ وتاريخ الاسلام لم يعهد استحلال المال العام الا من جهة الخوارج. تاريخ الاسلام كله لم يعهد حكما باستحلال الاموال العامة الا من جهة الخوارج. فالمواصلات مال عام، الكهرباء مال عام، المجاري مال عام، المياه مال عام، وغير ذلك من الأموال العامة. لا يجوز لأحد أن يأخذ واحد شغال في الحكومة خدمك وعمال بجيل بنار يهبر ويسرع ليخلان يقول لك ده مال عام. يعني مال عام يعني حلال؟ حلال يقول لك اه. ليه؟ أصله مال عام. أصله ايه؟ مال عام. لا، ده المال العام أشد حرمة من المال الخاص، أشد حرمة من المال الخاص. وهذا مذهب أهل الحق، ده مذهب الخوارج، إن المال العام يستحب. ففيش واحد من الأمريكان يسرق ايه؟ يسرق المال العام. ومن المال العام الكهرباء، من المال العام الكهرباء. لكن انا دلوقتي حسن النية، حسن مين؟ النية ماشي. انا رحت اكد بادبي على العداد، قالوا العداد هيجي لك بعد اسبوع او 10 ايام. يا اخوانا ما ينفعش يجي النهارده على اتحاد الكهرباء؟ قالوا لا ما ينفعش، انت هتاخد دورك اسبوع او 10 ايام. طيب انا في امس الحاجه في الاسبوع 10 ايام دول الكهرباء، فلابد ان استاذنهم، استاذن مصلحه الكهرباء فانني هاخد كهرباء. كان زمان لما تيجي تستاذن يقول لك لا لازم عداد، دلوقتي فكوها شويه. ودي بتعمل ايه؟ بيقول لك هنحسب لك اليوم بخمسه جنيه، اكتب طلب ونختم لك عليه ونحسب لك اليوم بخمسه جنيه. فده مخرج كويس، ده مخرج ايه؟ كويس. طبعا هو غالي جدا، لكن خمسه جنيه دي الحقيقه في الاماكن الراقيه. الاماكن الشعبيه اظن 50 قرش او حاجه زي او 70 قرش، مش فاكر يعني، برضه هم ناس عندهم نظر يعني. انما لو قلنا بانه من حقك كعضو من اعضاء المجتمع ان تنتفع بالمنافع العامه في مقابل مال تدفعه، ولا يقبل منك المال الا باوراق رسميه، ولا اوراق رسميه لك في هذا الوقت، لو قلنا بان هذا جائز لك لتوقفنا عن هذا الجواز للمضرة التي يمكن ان تلحق بك. لان لو واحد قفشك هيحبسك، صح ولا لا؟ فلا ضرر ولا ضرار. لا، ده الغرامة دي اللي بتبقى زيادة كما اعطينا الكهرباء، لا يطالب بزيادة. ما انت هتدفعها، ما هي هم فرضوها عليك، انت هتدفعها. هذا مما يتعافى عنه الناس. الاخ الكريم بيسال عن، بيقول في الاعمال الحكوميه كان وغير الحكوميه، انه الموظفين، طبعا الموظفين فاتحين قهوه، كل واحد واخد براد، او كل اصحاب غرفه ثلاثه اربع مكاتب واخدين براد وسخان ومعرفش بتاع بالمشي والكلام ده. دي يا اخواني من المسائل اليسيره جدا، وبتكون يعني من ضمن خدمات المكان، وهذا يعني امر يسير يتعافاه الناس فيما بينهم، يتعافاه الناس فيما بينهم. زي ما بتقعد بالضبط بتروح تدفع المصاريف الفلانيه، يقول لك مثلا 5 جنيه ونص، انت معك 6 جنيه وهو معاه شك، فبتسيب له 6 جنيه وتمشي. ليس هذا من باب الرشوه، ليس هذا من باب مين؟ الرشوه. ولا يكون حراما على من اخذ الا اذا كان عنده ما يدفع، خدت بالك؟ ولكنه اعتبر بانه ليس عنده ايه؟ يبقى هو ذا القاصد. وانا لو كان اقول اذا اتاك مال من غير اسراف نفس منك فخذه، قال عمر هذا اذا اتاك مال، يعني الموظف اللي قاعد ده فعلا هو من نفسه يابى ان ياخذ شيئا قليلا او كثيرا، لكن القضيه ان هو مش هيقفل مكتبه او يكسر خزينه عشان يقوم يرسلك في المصلحه، او يطلع بره يفك لك جنيه يديلك نص جنيه، خدت بالك؟ وينسى في نفس الوقت ان الساعه بيجي يقول لا انا مش عايز نص جنيه ما تاخرنيش، خدت بالك؟ في الحاله دي ويروح يدي نص جنيه لمين؟ يعني الحكومه؟ انا ما خدتش اخرج. ليه؟ ليه هذه الحكومه؟ انا اولادي في هذا الحال. وهذا من المال الطيب الذي يعني يرزق الله تعالى به بعض عباده. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.